أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أصحاب النبي فكانوا أهل بلاغة وبيان، جمعوا من المعاني ما جمعوا لأنهم تأثروا بالقرآن وربوا على مائدة القرآن، فرضي الله عنهم أجمعين. وبعد، لقد انتهينا من الكناية، وبينت لكم أن الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم المعنى، وعلى هذا فقال الجمهور: الكناية واسطة بين الحقيقة وبين المجاز. وضربت لكم أمثلة بالكناية عن الصفة: يقال جبان الكلب ومهزول الفصيل، فهي كناية عن الكرم. والقائل يقول: خلي جنبيك لرامي وامض عنه بسلامي، مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام، إنما السالم من ألجم فاهه بلجامي. فقوله مد بداء الصمت كناية عن صفة، كناية عن صفة وهي الصمت. وقوله إنما السالم من ألجم فاهه بلجام كذلك كناية عن صفة. وضربنا أمثلة للكناية عن الموصوف، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الزخرف: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهذه كناية عن موصوف، أعني البنات. والعرب تقول: ضربته في مجمع الأضغان، يعني القلب، والأضغان جمع ضغن، والضغن هو الحقد. وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودثر، أراد بذلك السفينة. وشاعر النيل يقول: وقف الخلق ينظرون جميعا، كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. فهذه كناية عن الفراعنة. ثم تكلمنا عن الكناية عن نسبة، تقول: المجد بين ثوبي، كناية عن نسبة الشرف إليه. وأحب أن أشير إلى أمر مهم، أن الكناية لها خصائص. أولا، تستطيع أن تنال من خصمك من غير تجريح له، وهذا ما يسمى بالتعريض، هذا يسمى بالتعريض. ومن ذلك، وقف رجل جائع أمام الوالي وقال له: والله ما يقيم الفأر في بيتنا إلا لحب الوطن، ففهم أنه جائع. الفأر حشرة معروفة أو حيوان صغير يأوي إلى البيوت، لأن الفئران لا تكون إلا في البيوت التي فيها خبز، فيها شيء من هذا. فقال الوالي: املأوا بيته خبزا وقمحا وسمنا. ومن خصائص الكناية أنك تعبر عن المعنى الخسيس بعبارة أجمل. قال الله تعالى: في حق عيسى وأمه، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، فطالما أنه يأكل لابد أنه يخرج، فهذه كناية عن قضاء الحاجة، عن البول وعن الغائط. إلا أن ذكر البول والغائط أمور مستهجنة، ومن هنا كانت الكناية. والله تعالى يقول: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. هنا أطلق الجلود وأراد الفروج، ولفظ الفرج مستهجن. ومن ذلك: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهذه كناية عن الجماع. والله تعالى يقول في موطن آخر: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أراد بذلك المجامعة. وهكذا، فأنت ترى أيدك الله أن الكناية لها أغراض بلاغية، فيها جمال وفيها روعة وفيها بهجة. ننتقل بعد هذا إلى علم المعاني، وهو علم جميل يعرف به رعاية الكلام لمقتضى الحال. فإن كان الكلام فصيحا وكان غير مطابق لمقتضى الحال لا يكون كلاما بليغا. وعلى هذا فسر في علم المعاني أنه يعلمك كيف تتعامل مع المخاطب. قد يكون المخاطب غبيا فتلجأ إلى الإطناب، وقد يكون المخاطب فيه ذكاء فتلجأ إلى الإيجاز، وهكذا. نقرأ بإذن الله تعالى، تفضل.
علم المعاني: فخبر عندهم صدق وكذب، فيا الله للمعنى فقرر.
يبين أن الخبر هو قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، فكل قول يحتمل الصدق والكذب لذاته يسمى عندهم خبر. وأعجبتني قطعة جميلة لأفلاطون يقول فيها: لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون عن سرعة العمل ولكن يسألون عن تجويده. فقوله لا تطلب هذا نهي، وقوله واطلب هذا أمر، وكلاهما إنشاء. ثم يقول: فإن الناس لا يسألون عن سرعة العمل ولكن يسألون عن تجويده، فهذا خبر، لأنه قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. ولذلك مر الأصمعي بفتاة تنشد وتقول: أستغفر الله لذنبي كله، أستغفر الله لذنبي كله، قبلت إنسانا بغير حله، مثل الغزال ناعما في دله، انتصف الليل ولم أصله. فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك. هذا على سبيل التعجب منها: قاتلك الله ما أفصحك. قالت له: أو بعد كلام الله فصاحة؟ آية في القرآن اشتملت على أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين. اقرأ قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأنت ترى أن هذه الآية اشتملت على أمرين، هما أرضعيه وألقيه، كلاهما أمر. واشتملت على نهيين، لا تخافي ولا تحزني، واشتملت على خبرين وبشارتين، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذا كلام بديع. نعم، هذا هو ما يتعلق بالخبر. اقرأ اتفضل. اقرأ اتفضل.
وإنشاء بعكس يا بني، فأمر ثم نهي يا أخي.
بيّن الشيخ بعد هذا أن الإنشاء هو قول لا يحتمل صدقا ولا كذبا، وهو نوعان: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فبدأ يمثل للإنشاء الطلبي، وهو ما يستدعي أمرا مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. ومن ذلك الأمر، وأنتم تعلمون أن الأمر يكون من أعلى إلى أدنى، هذا يسمى أمر. مثال ذلك مثلا يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر. أما إن كان من أدنى إلى أعلى فيسمى دعاء، ونحن ندعو الله دائما كما ورد في القرآن: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد يكون بين متساويين، وهذا يسمى التماس. فإن قلت لصديقك اعطني قلما فهذا هو الالتماس. ثم ننتقل إلى النهي، والنهي له صيغة واحدة يكون بلا الناهية التي تدخل على الفعل المضارع فيجزم. فالنهي إن كان من أعلى إلى أدنى هذا يسمى نهي. من يأتي بمثال من أعلى إلى أدنى؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا، ولا تسرفوا، عظيم. وإن كان من أدنى إلى أعلى يعني يكون العكس، يسمى دعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا الله يا الله، تفضل اقرأ. نعم.
هو الإسناد محكوم عليه كذا محكوم فتدبر إليه.
نعم، هو الكلام عند العرب الإسناد ما تكون من مسند ومسند إليه. فحينما نقول محمد رسول الله، أين المسند إليه هنا؟ محمد رسول الله، بالضبط. المسند رسول الله، صح، والمسند إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الكلام يتكون من الإسناد، أعني مسند ومسند إليه. الله الله ربنا، ومحمد نبينا. وأنتم تعلمون أن المسند إليه هو المبتدأ وهو الفاعل، والمسند هو الخبر أو الفعل. وعند المناطق المسند إليه يسمى بالموضوع، والمسند يسمى بالمحمول. وعند علماء النحو المبتدأ والخبر، وعند علماء البلاغة مسند ومسند إليه، وعند المناطق موضوع ومحمول.